برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم وهذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. في هذه الجولة الإخبارية سنتابع أبرز العناوين والأخبار التي جاءت على المواقع الإلكترونية المختلفة، نتابع الشأن المحلي العربي والدولي، كذا نتابع إن شاء الله تعالى في هذه الجولة أخبار الشأن الصحي. سأبدأ من وكالة صفا، أحدهم بعيار معدني بالرأس، إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمالي البيرة. وست وفيات وتسجيل 431 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة. تقدير استراتيجي للمسارات المستقبلية المتوقعة فلسطينيا بالعامين المقبلين، هذا تقرير نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نقلا عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات التي عقدت مؤتمرا صحفيا في بيروت لاستعراض أبرز النتائج وخلاصات التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الذي يغطي عامي 2020-2021 واستعراض المسارات المستقبلية المتوقعة للعامين القادمين. أيضا في تقرير مصور نشرته صفا بالتزامن مع ذكرى هدمها، إسرائيل تشن حرب حرائق بين هلالين على أم الحيران مسلوبة الاعتراف. حملة لإسقاط إدارة جامعة بيرزيت لملاحقتها العمل الطلابي. حيث طالب نشطاء وطلاب وصحفيون بإسقاط إدارة جامعة بيرزيت بعد تجاهلها لمطالب الحركة الطلابية وزج ممثلي كتل طلابية في لجان تحقيق خاصة على خلفية نشاطات طلابية داخل الجامعة. أثار اعتقال قوة إسرائيلية خاصة لمنسقي الأطر الطلابية في الجامعة أمس من أمام حرم الجامعة غضب النشطاء، حيث اعتبروه تنسيقا متعمدا بين الاحتلال وإدارة الجامعة لإبعاد الحركة الطلابية عن الساحة. وتشرع الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت باستثناء شبيبة فتح بإضراب مفتوح وإغلاق للحرم الجامعي منذ أيام، رفضا لتحويل ممثلي كتل طلابية للجنة نظام خاصة على خلفية النشاطات في الجامعة. طلب النشطاء عبر عدة وسوم تصدرت منصات التواصل الاجتماعي برحيل إدارة الجامعة المتعاونة مع الاحتلال ومطبعة معه وفق وصفهم، داعين لإقالة عميد شؤون الطلبة في الجامعة عنان الأتيرة. ونشر النشطاء صورا ومقاطع مصورة لممثلي الأطر الطلابية بعد الإفراج عنهم ولحظة اعتقالهم من أمام الحرم الجامعي، معلنين رفضهم استمرار سياسة إدارة الجامعة ملاحقة الطلبة على خلفية نشاطهم النقبي. بدوره كتب الناشط ياسين عز الدين عبر تويتر تأكد لنا اليوم الدور الأمني المناط بعنان الأثير عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت في حادثة اختطاف قادة الأطر الطلابية من مدخل الجامعة جاء قبيل اجتماعهم معها لحل الإشكالية. تبع في تغريدة أخرى: لكن بوعي الطلبة ووقوفهم صفا منيعا أمام محاولة تحويل جامعة بيرزيت لنسخة من جامعة النجاح، يمكن قلب السحر على الساحر وجعلها البداية لاستعادة جامعات الضفة دورها الوطني. نشرت أيضا حسابات إعلامية ونشطاء لحظة اختطاف قوات خاصة إسرائيلية لممثلي كتل طلابية على أبواب جامعة بيرزيت. أيضا يعني سأقرأ في بعض ما كتب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في حادثة جامعة بيرزيت. الناشطة الطلابية نداء بسومي قالت: فخورة جدا أكثر من أي وقت سابق أنني بنت جامعة بيرزيت وبنت مجتمعها الطلابي، لن تكسر الإدارة هذه الجامعة مهما حاولت. أما علاء شعت فقال في تغريدة عبر تويتر: جامعة بيرزيت تمثل حرفيا آخر قلاع الوعي الطلابي الحر الذي يريد الاحتلال أولا إنهاءه وكبحها عبر الاعتقالات والتهديد، ثم السلطة التي ترغب في ضمها تحت سيطرتها. كلنا نعلم كيف يتم هذا الأمر حينما ننظر للجامعة أو للجامعات الأخرى. أيضا الناشطة الطلابية خديجة زعرير كتبت بغضب: لن يمر ولو بدنا عمرنا من داوم، ودم زملائنا اللي على أبوابك يا جامعة خاربة مش رح يروح هيك، لعن الله الاحتلال وكل من شد على يده، حسبنا الله ونعم الوكيل. ناشط عبد الرحمن العالمي قال: إدارة جامعة بيرزيت في كل مرة تؤكد أنها إدارة متواطئة ومطبعة وحقيرة. الكاتبة الصحفية لما خاطر أيضا علقت على القضية، غردت عبر تويتر، قالت: حتى في أشد سنوات الضفة الغربية الحال لم يفلح الاحتلال وأذنابه في كسر شوكة الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، ظلت بأحرارها الشامة والدليل إكليل الغار وكوة النور وموسم النماء الهازئ بالساعين لجز عشبها. أما الكاتب والباحث ساري عرابي فقال: في حين أن الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت باتت هدفا مكثفا للاحتلال ومسرحا لعملياته الأمنية الخاصة، فإن المس بالحركة الطلابية من أي جهة كانت ومن إدارة الجامعة على وجه الخصوص هو في النتيجة تساوق مع الاحتلال مهما كانت الدوافع. الناشط محمد عالمي قال في تغريدة: إدارة جامعة بيرزيت أكدت على أنها متواطئة وساقطة وطنيا، الجامعة التي تغلق أبوابها أمام طلبتها ليتم اعتقالهم أولى بها أن يتم إسقاطها. أيضا كتب صحفي راجل همس عبر تويتر: يعلم العدو أن الفلسطيني الحر متى امتلك أي وسيلة أو وسيلة قتال قاتله فيها ويمتلكه اليوم طلبة جامعة بيرزيت، وأن يقاوموا بمواقفهم بثباتهم بوحدتهم بكلماتهم، وما أعظم صنيعهم ومقاومتهم، فهم يقاومون لتنتصر وننتصر في معركة الوعي التي هي أم الانتصارات. لا مجال اليوم للتنازل، سيرحل المتعاونون أمنيا وسنبقى. وتابعوا وإياكم مستمعينا الكرام حول ما يجري في الضفة المحتلة من أحداث وربما المواجهات التي كانت مع الاحتلال الشمالي البيرو تحديدا. معي الآن مراسلتنا ابتهال منصور. ابتهال سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله ابتهال. كيف هي الصورة في الضفة المحتلة؟ ربما مواجهات، كان هناك عدد من الإصابات إحداها بعيار معدني في الرأس في المواجهات شمالي البيرة.
نعم بالفعل، يعني هذه نقطة المواجهة اليوم في الضفة الغربية هي أبرز الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية، والتي كان من المتوقع أن تشهد هذه المنطقة مواجهات مع قوات الاحتلال بعد إعلان طلبة بير زيت والكتل الطلابية أمس عبر مؤتمر صحفي عقد على مدخل الجامعة عن نيتها التوجه نحو المنطقة مستوطنة بيت إيل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وبالفعل يعني توجه اليوم الطلبة نحو هذه المنطقة واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال. الاحتلال استهدف الشبان بشكل مباشر، كان هناك حصيلة من الإصابات وصلت إلى 12 إصابة، منها 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و3 إصابات بالغاز. بعض الإصابات كانت على يعني في صفوف الصحفيين الذين كانوا يغطوا هذه الأحداث، وأيضا اعتداءات على المسعفين خلال هذه المواجهات. أيضا الاحتلال يعني أصيب أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت على حجز بيت إيل بعد رشق الشبان لقوات الاحتلال في هذه المواجهات. يعني المواجهات تطورت بشكل ملحوظ، وكانت منذ اللحظة الأولى لوصول الطلبة نحو المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وكما ذكرت كانت يعني هناك اعتداءات مباشرة بحق الطواقم الطبية والصحفيين. كان هناك إصابة صحفي نعيم سائد بالاختناق أيضا خلال هذه المواجهات. يعني الصورة في منطقة بيت إيل يعني هي تتجدد وتتكرر في أكثر من مناسبة بعد خروج الأطر الطلابية من جامعة بير زيت لتوجه يعني غضبها وكلمتها الرافضة لاعتداءات الاحتلال في وجه الاحتلال، وتطور الأحداث إلى مواجهات. أمس كان الاحتلال قد نفذ جريمته بحق طلبة بير زيت، اعتقل عدد من الطلبة في مقدمتهم كان منسق الكتلة الإسلامية إسماعيل البرغوثي، وأيضا كان من بين المعتقلين أحد يعني كوادر الكتلة الإسلامية قسام نخلة وطالب محمد الخطيب ووليد حرازنة منسق كتلة الوحدة الطلابية وعبد الحافظ الشرباتي. جميعهم تم اعتقالهم عبر قوة خاصة صهيونية داربت مدخل الجامعة واقتادتهم للاعتقال بعد إطلاق النار عليهم وإصابة البرغوثي. هذا يعني هذا الاعتداء أثار حفيظة الطلبة، أدى إلى حالة من الغضب في صفوف الطلبة الذين يعني قاموا بعقد مؤتمر صحفي على مدخل الجامعة، أكدوا على تمسكهم بمطالبهم فيما يخص يعني النشاطات والعمل داخل الجامعة، وأيضا على رفضهم لهذه الاعتداءات من قبل الاحتلال ورفض الاعتداءات أيضا من قبل أجهزة السلطة، وتأكيدهم على مطالب كثيرة في مقدمتها إقالة عميدة شؤون الطلبة غسان الأثيرة عنان الأثيرة، وأيضا غسان الخطيب رئيس الجامعة والنائب هو نائب رئيس الجامعة، وكذلك المنصب الآخر الذين طالب الطلبة بإقالتهم حتى يتسنى للإدارة الدخول في يعني حوارات مع الطلبة. كان عميدة شؤون الطلبة عنان الأثيرة، يعني هذه كانت طلبات الأطر الطلابية. وأيضا خلال المؤتمر كان الإعلان بشكل رسمي عن توجه الطلبة اليوم إلى حجز بيت إيل لتخرج هذه الصورة يعني وتندلع المواجهات مع قوات الاحتلال.
شكرا جزيلا لك مراسلتنا من الضفة المحتلة ابتهال منصور. أعلنت وزيرة الصحة مايكيلا اليوم وفاة 6 مصابين وتسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ذكرت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أنه تم إجراء 5910 فحوصات مخبرية، لفتت إلى تعافي 198 مصابا من الفيروس، وأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% أو 10%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. بيّنت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، حالة في أريحة والأغوار، حالة في رام الله والبيرة، حالة في طوباس، وحالتان في طول كرم. بيّنت وجود 56 مريضا في غرف العناية المكثفة لما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة، 98 مريضا بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي. غير راض على أو عن نتائج لقاء جانتس، مصادر مصرية: عباس طلب من السيسي الضغط على حماس والجهاد لتهدئة الضفة. في التفاصيل التي جاءت وربما نسبت لصحيفة العرب الجديد، أفادت بأن رئيس السلطة محمود عباس طلب من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما أمس الأول الضغط على حركتي حماس والجهاد الإسلامي لوضع حد للتحركات العسكرية والأمنية لعناصرهما في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة المقبلة. قالت الصحيفة اللندنية إن هذا الطلب جاء في ظل التزام عباس أمام وزير الأمن في حكومة الاحتلال بن جانتس أخيرا بضبط الأوضاع في إطار تفاهمات متبادلة بين الجانبين جرت خلال لقاء جمعهما في منزل الأخير بضواحي تل أبيب. أوضحت المصادر أن زيارة عباس لشرم الشيخ تأتي لترضية الجانب المصري في ظل عدم تفضيل القاهرة للقاء الذي عقده رئيس السلطة مع جانتس من دون تنسيق مسبق مع المسؤولين المصريين. تقود القاهرة وساطة من شقين على المستوى الفلسطيني، إحداهما بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل، والثانية بين الفصائل من أجل إتمام المصالحة الداخلية التي تضمن لعباس فرض ولايته على قطاع غزة وفق العربي الجديد. قالت المصادر إن عباس أطلع السيسي على تفاصيل لقائه بجانتس مؤكدا له أن كافة التفاهمات التي جرت أمنية في مجملها، وبحسب المصادر فإن مخرجات اللقاء الذي جمع عباس بجانتس لم تكن على مستوى وحجم تطلعات عباس في الوقت الذي يواجه فيه الأخير أزمات داخلية، سواء على صعيد المشهد الفلسطيني برمته أو ضمن حركة فتح التي يترأسها. وأشارت المصادر إلى أن عباس أوضح للسيسي أن كافة التسهيلات والتفاهمات التي جرت خلال لقائه مع جانتس تم ربط تنفيذها بأدوار من جانب السلطة في الضفة الغربية في الوقت الذي يواجه فيه عباس ضغوطا شديدة مرتبطة بخطط حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة وسعيهما إلى إدخالهما أو إلى إدخالها عفوا ضمن معادلات عملياتهما ضد الاحتلال. لفت عباس في الوقت نفسه بحسب المصادر إلى أنه فشل في انتزاع وعد من جانتس بشأن كبح جماح المستوطنين في الضفة، مشيرا إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي تهرب من ذلك معتبرا أن تصرفات المستوطنين رد فعل. أضافت المصادر أن عباس أبلغ السيسي بعدم إحراز أي تقدم على المستوى السياسي خلال اللقاء، مؤكدا له صعوبة حدوث أي اختراق سياسي خلال الفترة الراهنة. في ذات الموضوع وفي تفاصيل نشرها العربي الجديد، لفتت المصادر إلى أن رئيس السلطة طالب نظيره المصري بلعب دور لتحريك المياه الراكدة في ظل الثقة التي يتمتع بها لدى المسؤولين الإسرائيليين. أوضحت المصادر أن عباس طلب السيسي بأن تعمل الدوائر المصرية على فتح قنوات اتصال بين السلطة ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء بيتنو في حكومة الاحتلال الحالية إير لبيد، مبديا رغبته في عقد لقاء معه. أشارت المصادر إلى أن عباس يعتقد أن حالة التباين بين مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية يمكن استغلالها لصالح الملفات الفلسطينية من خلال إحراز تقدم في بعض هذه الملفات لإضافة رصيد شعبي له في الداخل. تناول عباس والسيسي أيضا في لقائهما تطورات ملف قطاع غزة وكذلك المصالحة الداخلية. أكد رئيس السلطة لنظيره المصري تمسكه بولاية السلطة والحكومة الفلسطينية على قطاع غزة في أي اتفاق متعلق بإعادة الإعمار والتهدئة في القطاع وفق المصادر. كان عباس التقى نهاية ديسمبر كانون أول الماضي وزير الأمن في حكومة الاحتلال بني غانتس في منزل الأخير. وقالت المصادر الإسرائيلية إن عباس أكد خلال اللقاء استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك ملاحقة عناصر المقاومة في الضفة الغربية، بينما نددت فصائل المقاومة وكذلك أحزاب اليمين الإسرائيلي المتشددة باللقاء. في عناوين صفا: حشد تدهور حاد وغير مسبوق خلال 2021 بحالة حقوق الإنسان في فلسطين. نسعى لاستعادة الأسرى لدى حماس، بنت لا تقدم سياسي مع السلطة ونركز على الأمن. قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت إنه لا يرى تقدما سياسيا مع السلطة الفلسطينية في المدى المنظور، أن المصلحة الإسرائيلية الحالية تكمن في ضمان الاستقرار الأمني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. أضاف بنت خلال جلسة مساءلة له أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وردا على استفسارات حول لقاء وزير الجيش بني غانتس وعباس أنه لا يرى تقدما سياسيا مع الفلسطينيين في هذه المرحلة، وأن المصلحة الإسرائيلية تكمن في الحفاظ على الاستقرار في الضفة وغزة. فيما يتعلق بقطاع غزة، أكد بنت أن الاحتلال يهدف إلى منع حماس من ترميم قوتها العسكرية من جديد، إضافة إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها. ومع ذلك فيعتقد بنت أنه قد تنشب حربا على جبهة لبنان أو جبهة غزة خلال الفترة المقبلة. يتعلق بالملف الإيراني وتوقعات إبرام اتفاق نووي مع الغرب، أكد بنت على أن الكيان ليس طرفا في الاتفاق ولن يكون ملزما لمخرجاته. في العناوين: أونروا تبدأ بالتحضير لخطط إعادة إعمار بيوت الهدم الكلي. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الثلاثاء أنها بدأت بالتحضير لخطط إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر مايو 2021. قالت أونروا في بيان مقتضب أنه حصرا منها على أو حرصا منها على تقديم الدعم والمساعدة للعائلات اللاجئة التي تضررت منازلها بشكل كلي خلال التصعيد الأخير في مايو 2022. بدأت فرق برنامج تطوير المخيمات والبنى التحتية بأونروا بالتواصل مع العائلات اللاجئة المتضررة من أجل تحضير كافة المستندات اللازمة للبدء في توقيع عقود إعادة إعمار منازلهم. أضافت: كان برنامج تطوير المخيمات والبنى التحتية بأونروا قد بدأ بالتحضير لعملية التنسيق مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية بعملية إعادة الإعمار لمناقشة قضايا متعلقة بالآلية الجديدة. أوضحت أن هذا جاء ليتم التغلب على جميع العقبات مع ضمان إبلاغ أصحاب العلاقة والشركاء بآخر التطورات المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار حتى يتسنى لهم القيام بدورهم لإطلاق وإنجاح عملية إعادة الإعمار بشكل سريع وبكل مهنية بهدف إعادة إسكان العائلات اللاجئة المتضررة. وكخطوة أولية قامت فرق برنامج تطوير المخيمات والبنى التحتية بأونروا في غزة اليوم الثلاثاء بعقد لقاء مع أصحاب العلاقة والشركاء وممثلي وزارة الأشغال والإسكان وبلدية غزة وهيئة المكاتب الهندسية بحضور عدد من موظفي أونروا. أكد الجميع أو جميع الحضور بحسب بيان أونروا على أهمية البدء بعملية الإعمار خصوصا في هذا الوقت الحرج وبذل قصارى جهودهم لدعم أونروا في هذه المهمة ضمن إطار زمني يتم التوافق عليه. المحرر سباعنا الأسرى في معارك متتابعة مع الاحتلال. وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضا لقرار وقف تمويل العمل الزراعي. حماس تستنكر اقتحام أمن السلطة منزل الأسير المحرر القيادي عاصي. حيث استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اقتحام الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية منزل الأسير المحرر ممثل قائمة القدس موعدنا القيادي ناجح عاصي لإزالة يافطات التهنئة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال ومحاولة اختطاف والاعتداء على أمين عرمان في رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم. قال القيادي بحماس عبد الرحمن شديد في بيان صحفي إن استمرار أجهزة السلطة في نهج الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء على خلفية العمل السياسي أو رفع رايات يعبر عن نهج خطير في التعاطي مع القضايا الوطنية والسياسية ويهدد السلم المجتمعي. أضاف أن المطلوب من أجهزة السلطة حماية المواطن الفلسطيني من تغول الاحتلال واقتحاماته اليومية وجرائمه المتواصلة ولعب دور وطني يساهم في تحقيق اللحمة الوطنية وتضييق مساحات الخلاف بدلا من سياسة تبادل الأدوار والتنسيق الأمني والباب الدوار. ودعا شديد الفصائل وقادة العمل الوطني والمستقلين إلى رفض هذا السلوك الممنهج وإدانته والدفع باتجاه حماية النشطاء والمواطنين ووقف حالة التغول والتضييق المتواصلة عليهم لتحقيق منجزات سياسية وأمنية لا تصب إلا في صالح العدو. طلب المؤسسات والهيئات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها والدفع بكل الوسائل لوقف هذه الممارسات اللامسؤولة والدفع نحو تحقيق العدالة وحماية المواطنين بالقانون. في موقع رسالة نت مستشفى النجاح طردته بسبب تراكم ديون أو تراكم الديون على السلطة. غضب بمواقع التواصل وفاة الطفل النواتي في الضفة المحتلة. توفي ظهر اليوم الفتى سليم النواتي من قطاع غزة بعد معاناة طويلة للحصول على حقه في العلاج من مرض السرطان حيث طردته مشفى جامعة النجاح بالضفة الغربية ورفضت استقباله بذريعة تراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. على مدار 3 أيام بقي الطفل النواتي 17 عاما يستجدي وذويه الحصول على العلاج، بينما رفضت المستشفى استقباله رغم حالته الصحية الصعبة نتيجة مرض السرطان. وفاة الطفل نتيجة هذا التقاعس والإهمال أدى لحالة من الغضب التي عبر عنها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الكاتب والناشط محمود جودة: الطفل سليم النواتي غادر غزة بتحويلة طبية للضفة الغربية للعلاج من مرض السرطان، ومات بسبب رفض المشفى استقباله بسبب ديون التحويلات الطبية المتراكمة على السلطة الفلسطينية. تابع على صفحته على فيسبوك: مواطن فلسطيني يرفض علاج مواطن فلسطيني لأن حكومتهم تأخرت في تغطية مصاريف العلاج. هذا الحدث وحده كفيل بإسقاط حكومات وإشعال ثورة غضب لا تبقي فاسد واحد في منصبه، هذا لو كنا فعلا أحياء. أضاف طفل سليم نواتي: بقي يتنقل من مشفى إلى آخر لثلاثة أيام والسرطان ينهش جسده الصغير ولم يجد من ينقذه، مات الطفل من أجل جرعة دواء، كالغريب مات دون بيان نعي ودون صيحة غضب ودون محاسبة لمن كان السبب. الكاتبة رشا فرحات قالت: مستشفى جامعة النجاح الذي كان حبيباً للحكومة الفلسطينية يوم كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكان يستأثر بأكثر من 50% من التحويلات الطبية لعيون الحمد الله وجامعته حكومته، اليوم في تصرف أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه لا أخلاقي ولا إنساني ولا علاقة له بأسمى المهن على وجه الأرض، يرفض المستشفى علاج طفل حول من غزة ثم يموت الطفل انتظارا فقط لأجل تصفية حسابات بين المستشفى والحكومة الفلسطينية التي لم تعد تحكم على حبة دواء، هذا خزي تعجز عن وصفه الكلمات. طلب بعض النشطاء بعقاب رادع لكل المسؤولين عن هذه المأساة بدءا من وزير الصحة والمالية وليس انتهاءا بإدارة المستشفى التي تصرفت خارج السياق المهني والإنساني والأخلاقي. في عناوين الرسالة: نت الكتلة الإسلامية، جريمة الاحتلال في بيرزيت جرت بتواطؤ سلطة المقاطعة. احتجاجا على تجريف أراض، إضراب وإغلاق لشارع 31 بالنقب المحتل. وفي العناوين: حماية، يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم المستوطنين. في عناوين وكالة شهاب: دعت لتصعيد الفعل النضالي في الداخل المحتل. حماس: استمرار عمليات التجريف الإسرائيلية بالنقب إصرار على تهويده. جيش والاحتلال يخشى تراجع المؤهلات العسكرية لجنوده بسبب كورونا. هذا ما ذكرته صحيفة دعوت أحرانوت العبرية اليوم، ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخوف من تراجع المؤهلات العسكرية في صفوفه إثر انتشار موجة كورونا الخامسة في الأسبوع الأخير، ما دفع رئيس هيئة الأركان العامة فيف كوخافي إلى عقد مداولات أمس لتقييم الحفاظ على التسلسل الوظيفي في الجيش خاصة في الوحدات القتالية والخاصة مثل الدفاعات الجوية والغواصات والمشاة البالغة الأهمية. أفادت الصحيفة أن أكثر من 5000 جندي أصيب بكورونا من ضمنهم ضباط برتبة لواء، بينهم رئيس شعبة القوى البشرية ينيب عسور ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة غسان عليان. تقرر خلال المداولات التي عقدها كوخافي طلب من وزارة الصحة تقصير مدة الحجر الصحي إلى 5 أيام خاصة للجنود في الوحدات الخاصة والطواقم الطبية في الجيش. أوعز كخافي لقيادة الجبهة الداخلية بدعم المؤسسات المدنية بينها جهاز التعليم ووزارة الصحة. وتطرق ضابط كبير في الجيش أمس إلى التخوف من تغيب جنود عن وحدات منتشرة عند الحدود، وقال إنه إذا لم يتم تقصير مدة الحجر الصحي فإنه لن يكون هناك من ينفذ العمليات الأمنية العادية بعد أسبوعين. علينا تغيير نموذج الحجر الصحي في الجيش الإسرائيلي، والتشديد هو على التسلسل الوظيفي، لكن بوجود حجر صحي لمدة طويلة ووتيرة انتشار كورونا كهذه سيكون الحفاظ على التسلسل الوظيفي مستحيلا. أشارت الصحيفة إلى أن عدد العسكريين في حجر صحي أدى إلى توقف دورات للضباط. قال ضابط أو ضباط في قيادة الجبهة الداخلية إن مختبرات تفحصات كورونا استنفدت قدراتها، وأن التوقعات كانت تشير إلى إجراء 200,000 فحص لكورونا، وجرى الحديث منذ البداية أنه لن نفحص الجميع ولن نتعرف على مرضى كذب. أبو كويك، سلوك أمن السلطة ضد النشطاء يتساوق مع ممارسات الاحتلال. وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد في طول كرم. دائرة المخطوطات في الأقصى، نحذر من مغبة استمرار مخطط الاحتلال انتزاع صلاحيات الأوقاف. داعيا للإفراج فورا عن أم الأبطال عطاف جرادات، البطش اعتقال الشباك ذوي الأسرى واتخاذهم كرهائن لابتزاز أبنائهم إرهاب دولة منظم ووقح. الفصل الدراسي الثاني يبدأ غدا في فلسطين على وقع انتشار أوميكرون وتغيير نظام الأرباع. حيث يستعد طلبة مدارس أونروا والحكومة في كافة محافظات الوطن غدا الأربعاء البدء في الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 وسط استعدادات شاملة لاستقبالهم وتحذيرات من تفشي المتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في الأراضي الفلسطينية والدخول في الموجة الخامسة من الوباء وخشية من العودة إلى نظام التعليم عن بعد. بداية الفصل الدراسي الثاني يأتي بعد قرار نهائي في غزة حول إنهاء نظام الأرباع لأسباب لم تكشف بعد، والاكتفاء بفصلين دراسيين والإبقاء على الإجازة بين الفصلين فقط، وتأكيد من رام الله أن نظام الأرباع ما زال قائما. رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة فريد أبو عاذر أكد أن وكالة الغوث شارفت على الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لاستقبال طلبة المدارس غدا الأربعاء مع بداية الفصل الدراسي الثاني. أوضح أبو عاذر أن عدد الطلبة الذين سيتوجهون غدا إلى مدارس أونروا قرابة 290,000 طالب وطالبة. أشار أبو عاذرة إلى أن وكالة الغوث اجتمعت أمس مع وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا، وقال نتطلع لخطة تطعيم الطلبة في المرحلة الإعدادية، مؤكدا أن أونروا على تواصل دائم مع وزارة الصحة، وفي حال وصول أي تعليمات جديدة سيتم أخذها بعين الاعتبار وسيتم تطبيقها فورا. بشأن التحصيل الدراسي، قال أبو عاذرة هناك فجوة بين الطلبة في التحصيل الدراسي، التغيب الكبير في السنوات الماضية بفعل إجراءات مواجهة وباء كورونا، وأضاف قامت وكالة الغوث بمساندة الطلبة بالمهارات الأساسية للصف الثاني والثالث والرابع كما ركزت على نقاط الضعف لدى الطلبة في الصف الرابع والاهتمام في تعزيز المهارات الأساسية للمبحثين الرياضيات واللغة العربية، مؤكدا أن هذا يحتاج إلى مزيد من الجهود. شأن توزيع القرطاسية، أفاد أبو عذر بأن أونروا ستوزع قرطاسية على الطلبة بشكل محدود بسبب الأزمة المالية، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الفصل الثاني كوحدة واحدة على فترتين صباحي ومسائي. هذه أبرز العناوين التي جاءت على المواقع الإلكترونية المختلفة. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. تحيات الفريق العامل عبد الكريم كحيل، أحمد أبو سعدة، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.